وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن عدد أنواعا من العبادات التي لا يجوز تركها لغير الله تعالى، بدءا من الإيمان والإسلام أو الإسلام والإيمان، وانتهاءا إلى الذبح والنذر، ثم قال: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. عند هذه الجملة لابد من الوقوف والتفصيل، فمن صرف منها شيئا لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. الأصل في من صرف هذه الأنواع أو أي نوع من هذه الأنواع لغير الله تعالى أنه مشرك شركا أكبر وكافر خارج من الملة، هذا الأصل. ولكن هل كل من صرف نوعا من هذه الأنواع لغير الله تعالى وكل من فعل كفرا فهو يكفر، وكل من ارتكب شركا فهو مشرك، أو لا بد من التفصيل؟ قد يقول المرء كفرا فلا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلا كفريا يكفر أحدهم والآخر لا يكفر. أحوال الناس تختلف وظروف الناس تختلف ومفاهيمهم، كل ذلك لا بد من ملاحظتها. وهذا الإطلاق على الأصل هكذا، ولكن إذا راجعنا أحوال الناس واختلافهم في الفهم وعدم الفهم والظروف التي يعيشون فيها والبيئة التي نشأوا فيها، نجد الناس بينهم اختلاف شديد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل طويل في مثل هذا المقام، أي في من يأتي بالمكفرات حيث يكفر بعضهم وبعضهم لا يكفر. فنحن نعيش بين ناس نعرف عقائدهم وموقفهم من الإسلام، لذلك لا بد من التفصيل. من لم يتبين له الهدى وظن أن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالت بينه وبين الفهم الصحيح شبه وجهل واتكال على كلام المشايخ والمنتسبين إلى العلم الذين لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، نشأوا في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ويسمعون من بعض المشايخ من يقول إن الذبح لغير الله والنذر للصالحين والطواف بأضرحتهم ودعاهم والاستغاثة بهم كل ذلك من محبة الصالحين ولا يضر التوحيد وليس بشرك. نشأوا في مثل هذه البيئة وظنوا أن هذا هو الحق. أمثال هؤلاء لا بد أن يعذروا حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا حقيقة دين الإسلام الفهم الصحيح. عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بآيتين من سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبآية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى ولم يتعمد مشاقة الله ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من بيان الحق له أولا ودعوتهم ومحاولة إصلاحهم. فإذا تبين له وتعصب بعد ذلك لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك أنه كافر كفرا بواحا ومشرك شركا أكبر. لابد من هذا التفسير كما نفهم ذلك من واقع الناس، لأنك لو وعظت هؤلاء الذين يشركون بالله هذا الشرك الأكبر وذكرتهم بالله وذكرت لهم الجنة والنار وأسمعتهم نصوص الوعد والوعيد لوجدتهم يتأثرون تأثرا بالغا، بمعنى لم يصب قلوبهم شيء من الخراب. خراب القلب هو الكفر. قال: ما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من الله والرجاء فيما عند الله، ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله وجعل يتخبط هنا وهناك، وهو يحسب أنه يسير إلى الله سيرا صحيحا. مثل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الهدى. لابد من هذا التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ما تقدم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لفظة إله تطلق على المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظة الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بالحق خالق السماوات والأرض. أما لفظة إله كل ما عبد ومن عبد من دون الله من شجر وحجر وجني وإنسي وشمس وقمر وضريح وقف يطلق عليه لغة أنه إله، أي المألوه المعبود الذي عبده الناس سواء كان بالحق أو بالباطل. لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، لا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة للحق للخالق الحق، أي تشتمل كلمة التوحيد على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان. ولا بد من ذلك، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. وإلا لو قلت الله ربي وعبدته ومع ذلك تعبد غيره معه لم تنفي عبادة غيره لا باللفظ ولا بالفعل، ما نفعك توحيدك. لو عبد الإنسان طول حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر بعبادة غيره ما نفعته تلك العبادة، إنما تنفعك عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لاحظ إنه قال مع الله ولم يقل ومن يدعو من دون الله، وذلك أبلغ. وإذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة، وإذا دعوت غير الله من دون الله فمن باب أولى. ثم قال: لا برهان له بي. هذه الجملة حالية والحال في المعنى وصف، وهي صفة كاشفة. معنى الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، أي لا يوجد إله يعبد من دون الله وللعابد حجة. المراد بالبرهان الحجة والدليل. لفظة برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل. من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، ولذلك تسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها. فإنما حسابه عند ربي، لم يقل أو لم يعين نوع هذا الحساب. وفي هذا الإبهام وعيد شديد،
في أسلوب القرآن إذا أراد تعظيم العذاب وتهويل العذاب يبهم، والإبهام نوع من تعظيم العذاب وتهويل العذاب وتهويل الموقف. حسابه عند الله، هو الذي يعلم كيف يحاسبه، لأنه يعلم قلبه كما يعلم ظاهره. يترك أمره لله، كأنك قلت أمره إلى الله، وهو الذي يحاسبه بما يستحق. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون، دليل على أن من عبد غير الله مع الله فإنه كافر، سواء كان الكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر. إن كان معذورا كما أشرنا إلى التفصيل يكون كفره كفر دون كفر، وإن كان غير معذور قامت عليه الحجة وتبين له الحق والهدى فخالف فكفره كفر بواح ناقل من الملة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء هو العبادة، معناهما واحد. مخ الشيء خالصه، الدعاء خالص العبادة، لأن العبد إذا دعا الله لجأ إليه واعترف بفقره وغنى ربه، من هنا يكون الدعاء خالص العبادة ومخ العبادة، وهو العبادة وحده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ثم الدعاء عبادة، الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبرا أو إعراضا أو إشراكا سيدخلون جهنم داخرين صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وحده وأشركوا معه غيره. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شرط وجواب. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، فأين الجواب؟ الجواب إما متقدم أو محذوف يدل عليه المتقدم. وخافوني فعل وخافون، لك أن تعتبره هو الجواب، جواب الشرط، عند من يجيز تقديم الجواب على الشرط، وهم البصريون وبعض الكوفيين. وعند غيرهم الجواب معذوف يدل عليه ما قبله: إن كنتم مؤمنين خافوني، والمعنى واحد، سواء قدرت الجواب أو قلت إنه المتقدم، المعنى واحد. لا بد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق: إن كنتم مؤمنين خافوني، والمفهوم: من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن. وقد سبق أن فصلنا الكلام في الخوف، وهذا الخوف خوف عبادة كخوف السر. أما الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه، ويخاف من النار ويخاف من الأسد، هذا يسمى خوف طبيعي ليس خوف العبادة. الخوف الذي هو يعتبر شركا إذا صرف لغير الله تعالى، كأن تخاف من مخلوق خوف السر، أي لا تخاف من ضربه وبطشه، ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسره بكرامته كما يسمون، وهذا هو الشرك الأكبر. وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان المتسوفة الذين يربون الناس على الإعراض عن الله والخوف من عباد الله، ويجعلون أنفسهم وسطاء بين العباد وبين رب العباد، ويحثونهم أن يخافوا من المشايخ ويرجوهم ويتملقوا لهم، وليس عليهم شيء بعد ذلك، هم أهل الجنة. قال: ما يخلص الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهو من أهل الجنة، يعني يدعوه إلى الكفر ثم يعيده من جنة. تناقضات عجيبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان يرجو غير الله مع الله، كما تقدم الآن في الكلام السابق. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد الموت بعد البعث، من يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح العمل الماشي على السنة الموافق للسنة، إذا كان صالحا وكان خالصا نفعك. الصالح العمل المقيد بالسنة، الخالص ما أردت به وجه الله. لذلك قال: ولا يشرك بعبادة ربه، بما في ذلك الرجاء، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا في جواب الشرط يقال ما تقدم: إذا فهمت في آية واحدة أطبق بعد ذلك. أي جواب الشرط إما متقدم أو محذوف. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إما أن تقول إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، على أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. أو فتوكلوا المتقدم، هذا هو جواب الشرط، المعنى واحد. التوكل على الله هو الاعتماد القلبي، التوكل عمل قلبي، لا يكون التوكل إلا على الله. لا يجوز الاعتماد في رزقك، في هدايتك، في صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقا. والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشرك. مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروع، ولكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشرك، الاعتماد على الله وحده. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى، وهو يصف بعض الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محل الشاهد: وكانوا لنا خاشعين، بالحصر، بأسلوب الحصر. وكانوا لنا خاشعين، أين الحصر؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أين العامل وأين المعمول الذي تقدم الذي أفاد الحصر؟ نعم. وكانوا لنا خاشعين، في هذا الأسلوب حصر وقصر لتقدم المعمول على العامل. عين العامل وعين المعمول، أين العامل وأين المعمول؟ العامل الأفعال، والمشتقات من الأفعال هي التي تعمل، والمعمول الفاعل معمول والمفعول به معمول، الظرف معمول، الجار والمجرور معمول، أين هنا المعمول الذي تقدم على عامله؟ لنا الجار والمجرور في لنا معمول لخاشعين، وخاشعين هو العامل، لأن التقدير هكذا، وكانوا خاشعين لنا. لو عبر بهذا التعبير في غير القرآن مثلا، لو قلنا وكانوا خاشعين لنا، لا يفيد المعنى الذي يفيد عند التقديم. كانوا خاشعين لنا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا، ولكن إذا قال وكانوا لنا وحدنا خاشعين لا يخشعون لغيرنا، هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل، أي تقديم الجار والمجرور الذي هو لنا على الخاشعين. الخاشعين من حيث الإعراب خبر كانوا، كان الواو اسم كان، خاشعين خبر كان، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار والمجرور متعلق بخاشعين. لست أدري هل مفهوم هذا المعنى أم لا، والله أعلم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، هذا في صريح فيه نهي عن خشية غير الله، وأن تكون الخشية لله. الخشية بمعنى الخوف، وتقدم التفصيل في الخوف. التفصيل الذي تقدم هناك يطبق هنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع، والتوبة إلى الله، وتسليم الأمر لله، كل ذلك لا يكون إلا لله. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كنتم توقفتم في تقديم المعمول على العامل فيما تقدم هنا لا تتوقفوا أبدا. إياك نعبد، فرق بين نعبد إياك وبين إياك نعبد، نستعين إياك وإياك نستعين. تقديم المعمول الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصر، إياك وحدك نعبد، لا نعبد غيرك ولا نعبد معك سواك، وإياك وحدك نستعين، لا نستعين إلا بك. تقدم التفصيل في الاستعانة، يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته وعلى سيارته، وأن يرفع له صوته الذي سقط من يده، مثل هذا جائز، أو يعيره القلم وهو في الاختبار، وغير ذلك من الأمور المعروفة. في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا استغثت كذلك فاستغث بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الاستعادة بمعنى اللجوء والالتجاء. قد يلتجئ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك، كأن يلتجئ إلى عظيم من العظماء ليعميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده، مثل هذا جائز. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، واضح. ودليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد ونسكي، النسك هو الذبح، النسك العبادات أو أنواع من الذبح يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم في يوم العيد بذبح الهدايا والأضحية، وكذلك السنة المشروعة في العقيقة. هذه من أنواع الذبائح التي تعتبر عبادة. ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة، أي ليس كل ذبح عبادة، إنما الذبح الذي يقصد به التبرك التقرب لا يكون إلا لله. وذلك إذن كيف يصرف؟ ما معنى صرف الذبح لغير الله تعالى؟ وهذا شيء معروف لدى جمهور عوام المسلمين إلى يومنا هذا. كثير منهم إذا سافر ورجع من السفر بالسلامة، ولا سيما في سفر الحج، بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبح في بيته باسم الشيخ ومحبة الشيخ وتقرب إلى الشيخ، أو يأخذه إلى ضريحه فيذبح عند الضريح، زاد الدين بلا. هذه الذبائح لا يحل أكلها، ولو قال عند قطع الرقبة بسم الله، طالما تقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى، التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيد، لأنها إنما ذبحت لغير الله. فليفهم هذا جيدا، من تقرب بذبيحة من الذبائح سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ، طالما قصد ونوى التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله لا يستشكل إلا كثيرا من شبابنا الذين نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من ذلك، لكن من يسري إلى الخارج، وما الذي يجري في كثير من الأدبار، إن أكثر التقرب إلى المشايخ بالذبائح. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة غريبة، بمعنى لم يحث الشارع على النذر، بل حث على عدم النذر. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما شيء يخرج الله به من يد البخيل. البخيل الذي لا يتصدق يخرج الله من يده بالمرض، يمرض أو يمرض ولده فيقول: إن شفى الله مريضي، أو رد الله علي ضالتي، أو نجح مني في الدور الأول، أذبح لله سبحانه وتعالى كبشا أطعم الفقراء. كان بخيلا لا يجود لأن يذبح ويطعم الفقراء، أخرج الله من يده هذا الكبش بهذا النذر. إذن النذر لا يأتي بخير. وجه غرابته وندرته ومخالفته لسائر العبادات: لم يحث الشارع على النذر، ولكن أوجب الوفاء. من نذر وجب عليه الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن ابتداء ليس محل الحث، ولكن عند الإيفاء واجب إيفاء النذر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس.